بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد. اللهم صل على محمد. ضمن سياق الحديث عن تاريخ المذاهب في الإسلام، نتحدث بإذن الله تعالى عن مذهب الإسماعيلية. الإسماعيلية يصنفون ضمن المذهب الشيعي، وذلك أن الضابط في عنوان الشيعة هم من يقدمون علي بن أبي طالب على من سواه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويدخل في هذا بطبيعة الحال الإمامية والزيدية والإسماعيلية، حيث يجمعهم هذا الضابط، وإن كانوا يختلفون في موضوع الأئمة وعددهم، وفي بعض الأمور المرتبطة بالعقائد والمسائل الفقهية. الإسماعيلية سموا بهذا الاسم نظرا لإيمانهم بإسماعيل ابن جعفر الصادق عليه السلام، باعتبار أنه الإمام بعد أبيه الإمام الصادق عليه السلام، ونظرا لأن إسماعيل قد توفي في زمان حياة أبيه، توفي في سنة 145 هجرية، بينما الإمام الصادق استشهد سنة 148 هجرية، لذلك عدلوا بالإمامة من إسماعيل إلى ابنه محمد ابن إسماعيل، والذي يعتبرونه من الأوصياء والأئمة الكبار، حيث أنه يأتي بعد 7، يعني النبي صلى الله عليه وآله، ثم 7 من أوصيائه، ويأتي بعد ذلك محمد بن إسماعيل، فيقيمون له وزنا كبيرا ويعظمون مقامه، ثم يسلسلون الإمامة في ولده. وبهذا أيضا تكون الإمامة عندهم في ذرية الحسين عليه السلام، باعتبار أنها من الإمام الصادق ثم إسماعيل ثم ابنه محمد ابن إسماعيل. قبل أن ندخل في جملة أفكارهم وآرائهم، ينبغي أن نشير إلى قضية مهمة، وهي أن الإسماعيلية تعرضوا لتشويه كبير جدا فيما يرتبط بآرائهم وعقائدهم وتأريخهم، وذلك لأن الإسماعيلية واجهوا أولا الدولة العباسية بدولة، يعني الدولة الفاطمية التي تأسست 298 هجرية، كانت الطرف المواجه للدولة العباسية في ذلك الوقت. الدولة العباسية موجودة، ما انتهت إلا بدخول هولاكو إلى بغداد في 656 هجرية. الإسماعيلية كان لديهم دولة في 300 حتى نسهل الأمر، واستمرت دولتهم مدة 2 من الزمان وتزيد، وهذه في طرف المواجهة مع الدولة العباسية. أخذوا في البداية المغرب العربي، ثم أخذوا مصر وتأسس فيها ما هو معروف الجامع الأزهر وغير ذلك، ونفس القاهرة تمصرت بنحو حديث، وآثار الفاطميين في مصر آثار كبيرة، بالرغم من أنه تم القضاء عليها فيما بعد على يد الأيوبيين، إلا أنها من العمق والقوة كانت أكبر من أن تصادر بالكامل. في هالفترة أيضا توسعوا إلى بلاد الشام، يعني أخذوا المغرب العربي، أخذوا مصر اللي تعتبر قلب العالم العربي، أخذوا جانبا كبيرا من بلاد الشام. لم يبق للخليفة العباسي إلا مقدار بسيط، هو العراق وما جاوره. طيب، فالطرف الآخر من العالم الإسلامي أيضا كان عندهم دولة، مو بهذا المعنى، ولكن كانوا سيطروا على قلاع الإسماعيلية المعروفة التي ذكرنا شيئا من الحديث عنها، واللي ما انتهت إلا مع مجيء هولاكو، قضى على قلاع الإسماعيلية وعلى وجود الإسماعيليين في غرب إيران وفي تلك المنطقة، قضى عليها حدود 654 هجرية. طيب، فهذه إذن دولة زاحمت العباسيين بشكل واضح، ولعله لهذا أمر الحاكم العباسي المستظهر بالله في حدود سنة 512 توفي، أمر الغزالي أبا حامد الطوسي الغزالي، وهو من العلماء المهمين وأصحاب الآراء القوية وله شخصيته شافعي، أمره بأن يدون كتابا ضد الإسماعيلية باعتبارهم باطنيون، بل وصل الأمر إلى وصمهم بالإلحاد أن الإسماعيلية ملاحدة. وهذا الأمر حتى استخدمه هولاكو عندما جاء لغزو العالم الإسلامي وبدأ بقلاع الإسماعيلية، عندما كان يرسل إلى ولاة المسلمين أنه أنتم لازم تعينون في هذه الحرب، وهذا نوع من إعلان الطاعة لنا لقتال، في هذه الرسائل ورد رسائل هولاك وهكذا، لقتال الإسماعيلية الملاحدة، وكأنه هولاك واحد ما يترك صلاة الليل ولا صلاة التراويح، وهو أصلا لم يكن يؤمن بدين الإسلام نهائيا في أول أمره. طيب، بس يستخدم هذا التعبير أيضا لإثارة ولاة المسلمين أنه أنتم لازم تساعدوني لإسقاط هذول الإسماعيلية الملاحدة. طيب، وهذا يبين أن هذه الفكرة شقد كانت منتشرة. زاد في الطنبور نغمة كما يقولون، عندما صار شيء من الاصطدام بين الصليبيين وبين بعض الإسماعيليين في بلاد الشام، وهذول نقل أن الإسماعيليين كان عند بعض جنودهم حالة من الجرأة والاغتيالات الجريئة اشتهروا فيها، يعني كان عندهم تركيز على أنه أحيانا إذا يصير اغتيال إلى قائد من القادة، قائد جيش، هذا أهم من خوض معركة بكاملها، فسووا هالشكل عمليات اغتيال في أكثر من مكان لأعدائهم. طيب، ومن جملة ذلك أيضا كان الحاكم الإداري للقدس المعين من قبل الصليبيين في فترة من الفترات، كانت اغتيالات جريئة، كانت عمليات يعني خارجة عن المألوف، فصارت فكرة أنه هؤلاء كيف يمكن أن يسووا هذول وهم أن يسووا هالأعمال هذه وهم في حالة وعي كامل، لابد أن يكون هذول عقلهم غير موجود، فإذا هذول لازم يكونوا شاربين شيء، إذن مستعملين الحشيش وهو مادة مخدرة. فمن ذاك الوقت بناء على أحد الآراء طلع مصطلح الحشاشين، والتصق بالإسماعيلية أن الإسماعيلية جماعة من الحشاشين. مبرر ذلك ما هو؟ أنهم كانوا يقدمون على نوع من أنواع الاغتيالات والقتل المفاجئ اللي يحتاج إلى جرأة الإنسان اللي واعي كأنما ما يقدر يسويها. طيب، فإذا لابد أن يكونوا مستخدمين فد شيء غير طبيعي، فحصل هذا الكلام الحشاشين. أكثر من هذا المعنى صار تأكيد إلى لما إجى رحالة، الرحالة المعروف ماركو بولو، وهو رحالة أوروبي انطلق من أوروبا وجاء في بلاد الشرق ومر على بلاد الصين، وكان يدون ما يراه من أشياء عن رحلته هذه. لما رجع طبعا مر بعد الصين، مر بإيران، وهي المنطقة اللي كان فيها قلاع ألموت، قلاع الإسماعيلية المعروفة، فلما رجع إلى بلده بدأ بالتدوين،
وصنع إلى قصة مرتبة على أنه في هذا المكان اللي هو قلاع الإسماعيلية أكو هناك مثل البستان الكبير فيه الأنهار الجارية وفيه الأشجار الوارفة العالية وفيه النساء الجميلات. طيب فهذول إذا أرادوا أن يخلوا واحد يقدم على الموت من الشباب يجون يخلونه مثلا يأخذ الحشيش ويدخلوه إلى هذا المكان، هذا لما يجي يدخل هالمكان وهو محشش حسب التعبير يشوف بنات جميلات يعطينا المتعة ويشوف أنهار ومياه جارية ويشوف هذه الأشجار الشاهقة والجميلة فيقول له هذه هي الجنة، وهو أيضا يصدق بذلك. لما يطلعوه بعدين يقولوا له روح سوي العمل الفلاني حتى إذا أنت متت إن رجعت أنت حي هذه الجنة حارسك، وإن رجعت وأنت ميت أيضا يجيبوك إلى هذه الجنة. فهذا سوى صياغة قصة كاملة لهذا الموضوع، هذا ماركو بولو. وبعض المصنفين العرب المؤلفين المتأخرين أيضا استعادوا هذا الأمر. فلما كتب هذا من قبل هذا الرحالة الأجنبي وتحدث عن أنه في قلاع الإسماعيلية وهالأماكن هالأشياء موجودة، طيب تناقلها من كان مضادا لهذول الجماعة، هالجماعة الإسماعيلية الحشاشين واللي عندهم ما أدري هالشكل جنة موجودة ويدخلون فيها الواحد، ومن هالكلام هذا بعض المحققين المتأخرين قالوا يا جماعة الخير، أولا هذا الماركو بولو لما راح إلى تلك المناطق كانت قلاع الإسماعيلية انتهت ودمرت، ماكو بعد شيء اسمه قلاع الإسماعيلية، لا شجر ولا خضر ولا ماء ولا لبن ولا هم يحلون، ماكو شيء أصلا، انتهى كل شيء. قبل ميلاده هذه الأشياء، هذه الدول، هذه القلاع، هذه السيطرة للإسماعيلية انتهت وأصبحت أطلال وآثار. هذا واحد. ثانيا حتى لو ردنا نصدق ما نصدق، لأنه هذه المناطق مناطق جبلية شاهقة جدا، طيب الثلج يغطيها 8 أشهر في السنة، وين الأشجار الشاهقة وين المياه الما أدري الجارية وين الجنات المترامية الأطراف، هذا ما يصير أصلا، هي طبيعة الجبل فالشكل اللي كل ما تصعد فوق يصير محدد وجوه لا يساعد على مثل هذه الأمور. بس تم تلقف هذا وإلى الآن لا تزال أسطورة الإسماعيلية الحشاشين موجودة، بل دخلت إلى اللغة الأجنبية فصار عملية الاغتيال تنسب إلى هذا، يعني السبيلينج ماله ينتهي إلى مثل لفظ الحشاشين. طيب هذا لا شك كان من التجني على الإسماعيلية وتشويه سمعتهم، ونحن نتعجب كيف أن رجلا في مستوى علم الغزالي وهو قام علمية في مدرسة الخلفاء بناء على أن الخليفة طلب منه ضمن صراع سياسي معين يصل به الأمر إلى أن يصرم هؤلاء بالإلحاد، طيب ولم يكن الأمر هكذا. نعم في الإسماعيلية جماعة عندهم تأويل، وهذا التأويل في أخطار وفي مشاكل وهذا صحيح، لكن قضية الإلحاد هذا أمر كان يدخل ضمن المناكفات السياسية بلا ريب. احنا شفنا أن يعني إذا حكومتين دولتين إذا دولتان حكومتان خلافتان تعارضتا كل وحدة تنسب إلى الأخرى ما شاءت، قلنا حتى مثل هولاك الذي لا يعترف بدين صار يتكلم عن الإسماعيلية بأنهم ملاحدة. طيب، طبعا هنا أيضا نفس الإسماعيلية، وهذا خطاب لهم، هم مقصرون في هذه الجهة نظرا لأنهم ما كتبوا عن أنفسهم ولم يبينوا آراءهم بالمقدار الذي يمكن إقناع الغير به. هم صاروا فد حالة أشبه بالحركة السرية في قسم منها تخفي آراءها، تتكتم على توجهاتها، على دعاتها، على أعمالها، أشبه بالحركات السرية. طيب إذا هكذا المذهب لا ينبغي أن يكون بهذه الصورة، المذهب لازم يكون في حالة بحيث يستطيع أي إنسان أن يتعرف عليه، وإذا تم نشر فكره وآرائه بعد لا يصدق كلام الآخرين في حقه. لاحظوا مثلا ما كان يشاع عن الإمامية من أن عندهم مصحفا خاصا وقرآنا معينا يختلف عن هذا القرآن. طيب، مصحف فاطمة وهذا يخشوه وهذا ما أدري يخبؤونه ويقرؤون فيه وإلى آخره. لما الإمامية إجوا كتبوا كتبا نفوا ذلك، ما صار، هذا المعاند ما يريد يصلي. إجوا صار شيء الآن في شهر رمضان، تجد من حرم أمير المؤمنين عليه السلام، من حرم الإمام الحسين، من حرم الإمام الرضا، من حرم الجوادين عليهما السلام، من كل مكان فيه مقام ومشهد يبث على الهواء مباشرة تلك المجالس القرآنية الرائعة في نظمها وفي تلاوتها، ويشهدها الناس جميعا. هذا بعد صار أبلغ رد على أولئك الذين زعموا كذبا أن للإمامية قرآنا خاصا. نفس هذا الحكي قبل مثل هذا التاريخ بالنسبة إلى قسم من الناس كانوا ربما يصدقونه. لما نشرت كتب الإمامية على الإنترنت وعلى هذه الأماكن، أصبح أي إنسان في أقصى الدنيا يريد أن يعرف حدود وآراء هذا المذهب يعرف، سيوافق يخالف بعدين يسب أو بعدين يرضخ، هذا راجع إلى، ولكن هذا هو رأيهم وهذا رأي علمائهم. هناك عتب من كثير من الباحثين، وهو في محله، على الإخوة الإسماعيليين في أنكم لم تتحدثوا عن أنفسكم، لم تخبروا عن عقائدكم، لم تبينوا للناس منهجكم. فذهب قسم من الباحثين عن الحقائق إلى مخالفيكم ومنافسيكم. وانت تلاحظ الذين يتكلمون عن الإسماعيلية من المضادين لها في قنوات التواصل أكثر بعشرات المرات بل بمئات المرات من أصحاب المذهب نفسه، وهذا تقصير بلا ريب. تكلم عن نفسك، تحدث عن آرائك، أنا هذا رأيي وهذا ما أدين به بيني وبين الله، الآخرون يوافقون أو ما يوافقون هذا راجع لهم، لكن لا تنسبني إلى الإلحاد وأنا أصلي الفرائض الخمس، لا تنسبني إلى الإلحاد وأنا أذهب إلى الحج، لا تنسبني إلى الإلحاد وأنا أصوم شهر رمضان. تحدثوا، تكلموا، بينوا. طيب، فهذه ملاحظة ينبغي أن نشير إليها وأن نلفت النظر إليها. أيضا هناك رسالة من قبل الناصحين إلى الإخوة في هذا المذهب، أنه أنتم بالنسبة لكم الأئمة إلى زمان الإمام الصادق عليه السلام تأخذون منهم وعنهم وتعتبرونهم أئمة، خذوا أحاديثهم، لماذا لا يتم طباعة مثلا أحاديث الإمام صادق عليه السلام، أحاديث الإمام الباقر، أحاديث الإمام زين العابدين عليه السلام، هؤلاء أئمة يعترفون بهم. طيب، وفيها غنى وكفاية، ولنا في ذلك تجربة رائدة. التجربة الرائدة هي لما صارت الدولة الفاطمية في مصر. الدولة الفاطمية بعد دولة تحتاج إلى نظام قضائي، نظام قضائي يحتاج إلى أحكام شرعية، طلاق ونكاح ووقف ومسجد وإمام جماعة وما أدري كذا. طيب، تحتاج إلى آراء في الدعاوى وفصل الخصومات، تحتاج إلى قانون. ما هو هذا القانون؟ فاستعين بالقاضي النعمان المغربي، صاحب كتاب دعائم الإسلام، متوفى سنة 363 هجرية، أوائل تأسيس الدولة الفاطمية. طيب، هذا إجا، طبعا أكو كلام وخلاف فيه، هل هو إمامي القاضي المغربي كما ذهب إليه بعض علماء الرجال من الإمامية، أو هو إسماعيلي كما ذهب إليه آخرون. هذا إجا وطلب منه كتابة ما يشبه الرسالة العملية في أحكام الدين وفي الشريعة، طيب، حتى هذه الدولة تمشي فيما يرتبط بالتشريعات على أساس معين، لأن أكو هناك تهمة يوجهها مخالف الإسماعيلية أنهم لا يعتنون بالتشريعات، وهذه راح يتبين بعد قليل أنها بالنسبة إلى فئة من الإسماعيلية غير صحيحة، سنأتي على ذكرها. فهذا لما إجى القاضي النعمان المغربي وضع كتاب دعائم الإسلام، واستشهد فيه بأحاديث سيد الأنبياء محمد، وأمير المؤمنين عليه السلام، وزين العابدين، والباقر والصادق، وصل إلى هنا. بعد ما بعده ما استشهد لا بكلام الكاظم ولا بالرضا ولا غيره. الذين يقولون هذا من الإمامية يقولون اتقى بحسب موضعه وموقعه من الخلافة الفاطمية، حيث أن الخلافة الفاطمية لا تعترف بإمامة من بعد الصادق، يعني من الكاظم فصاعدا. الذين يقولون بأنه إسماعيلي يقول هذا عقيدة، إلى هنا إلى جعفر الصادق يعتبر هؤلاء أئمة، من الكاظم فصاعدا لا يعتبرهم أئمة. فكتب في هذا شرائع الدين، وهي بلا شك منطبقة في أكثرها من الروايات الواردة في هذا الكتاب على ما يذهب إليه الإمامية. هاي تجربة طيبة حلت للدولة الفاطمية فد مشكلة، وهي أنه إحنا أصحاب دولة، هل عندكم شريعة أو لا؟ مو هذول المخالفون للإسماعيلية يقولون هذول ما عندهم شريعة، ما يلتزمون بالأحكام الشرعية، ما عندهم فقه، جماعة باطنيون. هذول حلوا قالوا تفضلوا، هذا كتاب دعائم الإسلام، فيه الشرائع وفيه الأحكام الشرعية وفيه ما ورد عن النبي وأهل بيته. هي تجربة طيبة. لو أن الإسماعيلية استمروا في هذا المشوار وأخذوا عن الأئمة من الإمام الصادق فصاعدا إلى النبي، فإنهم لا ريب سوف يصدون عن أنفسهم تهما كثيرة من كونهم أناس باطنيين لا يعبؤون بالشرائع، وهم في قسم منهم بلا شك ليسوا هكذا، ليسوا باطنيين بهذا المعنى الذي لا يهتمون فيه بالشرائع. هذه فد شيء قبل البدء في الحديث عنهم. كما ذكرنا طور هذا المذهب من إسماعيل ثم محمد ابن إسماعيل، ثم في أبناء محمد ابن إسماعيل صار عندهم عدة دول، منها دولة الفاطمية وهي أكبرها، منها الدولة الصليحية في اليمن، منها أيضا الدولة الإسماعيلية أو التأسيس الإسماعيلي اللي كان في غرب إيران، ومنها بعض الدول الأخرى المحسوبة عليهم. هذا الأمر استمر، بعدين صار عندهم انقسام، أخوان صار بينهم نزاع، الأخ الأكبر اسمه نزار والأخ الأصغر اسمه المستعلي، أيهما الأحق بالخلافة والإمامة؟ صار بينهما نزاع وانقسمت الحالة الإسماعيلية إلى قسمين، قسم نزارية وقسم يسمونهم بالمستعلية، إلى الآن موجودين. يعني هناك فريق اللي يرأسهم الآن الأغا خان، وأغلب تواجدهم مثلا وإمامهم في أوروبا، والفريق الآخر المستعلية الذين يوجدون في الهند مثلا، يوجدون في اليمن، يوجدون في نجران، هذه المناطق. احنا راح يكون حديثنا عن القسم الثاني، إسماعيلية الهند، إسماعيلية اليمن، إسماعيلية نجران. يوجد أيضا من كلا الفريقين في أفغانستان، في باكستان، في أماكن أخرى، في سوريا أيضا يوجد قسم منهم. طيب، وحديثنا راح يكون حول القسم الثاني وهو المستعلية، أتباع المستعلي الذين كما ذكرنا يتواجدون في مثل اليمن، في مثل نجران، في مثل الهند، وفي الهند يعرفون بالبهرة. طيب، هؤلاء يتحدثون عن أنفسهم بالأمور التالية. أولا فيما يرتبط به موضوع الاستنباط للأحكام الشرعية، أولا هؤلاء يلتزمون بحسب رأي علمائهم ومفكريهم، يلتزمون بالأحكام الشرعية، خلافا لما قيل من أن الإسماعيلية فرقة باطنية تأويلية لا تعتني بالتشريعات. أكو هناك هالفكرة، خليني أشرحها بسرعة وأرجع إلى موضوعي. هناك جهات باطنية، فرق باطنية، تأويل باطني للمفاهيم الدينية، هذا قسم منه صحيح وقسم منه باطل. القسم اللي منه صحيح هو تطبيق المفاهيم على مصادقها الخارجية، يعني مثلا ما ورد عن نبينا المصطفى محمد، في مصادر الإمامية من أنه لما نزل قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، في مصادر الإمامية قال النبي لعلي أنت وشيعتك الفائزون. هذا يقال له تأويل من باب تطبيق هذا المفهوم خير البرية على هؤلاء الجماعة، وهذا يصير ما في مشكلة. يسميه العلامة الطباطبائي في كتابه الميزان هذا من الجري والانطباق. يعني مثلا تجي آية والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يقول لك مثلا الطاغوت في زمان قريش مثلا اللات والعزى، طيب في زمان التالي فلان واحد من الكفرة، في الزمان اللي بعده فلان واحد من الكفرة، وهكذا. هذا يسميه من الجري والانطباق، تطبقه على هذا، المؤمنون منه في القرن الأول هاي الجماعة، في القرن الثاني فلان، في القرن الثالث فلان، هذا ما في بأس. وقد ورد في القرآن الكريم حديث عن التأويل بهذا المعنى، ورد: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بناء على القراءة المروية عن أهل البيت عليهم السلام، من أن التأويل، من أن التفسير متاح للناس جميعا في الآيات المحكمات، وبالنسبة إلى الآيات المتشابهات يعلمها من كان راسخا في العلم، ترد مثل النبي يعلم التأويل، مثل علي يعلم التأويل، بل يقاتل عليه كما ورد في روايات الفريقين أن النبي قاتل على التنزيل وعلي يقاتل على التأويل. طيب، أو ما ورد ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، يعني تطبيق بعض المفاهيم على مواردها الخارجية، هذا التأويل ما في بأس. لكن هناك تأويل لا دليل عليه ولا رابط يربط بين الاسم والمسمى وبين اللفظ والمعنى، مثل لو أن إنسانا على سبيل المثال إجا وقال لك القرآن عندما يأمر بالطهارة لا يأمر بالتطهير بالماء، وإنما يأمر بتخليص النفس من السيئات، وثيابك فطهر، هذا أصحاب التأويل المرفوض يقولون شنو؟ مو المقصود طهر ملابسك بالماء، وإنما المقصود خلص نفسك من الصفات السيئة، هذا كلام لا دليل عليه. أو عندما مثلا يقول لك أن الحج في ولله على الناس حج البيت، مو المقصود الذهاب إلى الكعبة المشرفة، وإنما المقصود أن تذهب إلى الإمام، حتى لو كان مو في مكة المكرمة، لو كان في باكستان روح إلى الإمام مالك هناك، لو كان لنفترض في مصر روح إلى مصر، لأنه للناس على لله على الناس حج البيت، مو المقصود هذه الكعبة. أو حتى عندما تطوف افترض بالكعبة، أنت ماذا تطوف بهذه الكعبة، وإنما تطوف مثلا بالمكان اللي ولد بشيء في داخل، برمز علي بن أبي طالب في الداخل، لا، أنت تطوف حول الكعبة. نعم، هذه الكعبة أيضا كانت من جملة فضائل علي عليه السلام أنه ولد فيها، لكنك تطوف حول الكعبة بما هي تمثيل وتجسيد لفكرة التوحيد، وأن هذا البيت يقابل البيت المعمور في السماء. طيب، فمثل هذا التأويل لا يقبل. أو مثلا أن الزكاة مو معناها تطلع فلوس، قد أفلح من تزكى، أو الآيات وآتوا الزكاة، مو المقصود تطلع فلوس، وإنما المقصود مثلا أن تنشر العلم، لأن زكاة العلم نشرها، لا، هذا ليس عليه دليل، وهذا ينتهي إذا واحد مشى فيه إلى تعطيل الأحكام الشرعية. لا، القرآن الكريم فيه دلالات صارمة وواضحة على الأحكام الشرعية، وأنها تحمل على معانيها الحقيقية. طيب، قد يكون لها بطون أخرى، لكن الإنسان محاسب ومطالب بهذه الظواهر، والظاهر القرآني حجة وبه يستدل. الإسماعيلية اتهموا بأنهم لا يعطلون الأحكام الشرعية ولا يلتفتون إلا إلى التأويل، وهذا بالنسبة إلى الفئة التي نتحدث عنها، هم ينكرون هذا المعنى ويلتزمون بشيء آخر، وهو أنه كما أن للقرآن الكريم ظاهرا فله باطن، وهم يعملون بالظاهر ويعتقدون أن الأئمة والعلماء يؤمنون يعرفون الباطن وأن الباطن ليس بأقل أهمية من الظاهر. المهم هنا أنهم لا يعطلون الأحكام الشرعية، لا يعطلون الظواهر. إذا واحد هذا ما تورط فيه فهو على سبيل نجاة. مرة يقول أنه أنا مو المهم عندي هاي القيام والقعود والصلاة والركوع والسجود، هذا مو مهم، المهم هو عقد صلة قلبية بينك وبين الله. نقول له زين تصلي بهالقيام والقعود والركوع والسجود وتلتزم به تمام الالتزام لولا؟ إذا قال لنا نعم قل لا بارك الله فيك نعمة ما صنع. إذا قال لا ذاك هو المهم فأنا أعقد صلة بيني وبين الله لكن ما أقوم بها الأفعال هذه، نقول له أنت مخطئ. بل في بعض الحالات مع التعمد والالتفات قد يصل إلى ما هو أكبر من درجات الفسق. الإسماعيلية يقولون بأنه لا، نحن نعتقد بكل هذه الواجبات الشرعية. الإسماعيلية الذين نتحدث عنهم الذين هم من هذا الصنف المستعلية، من نعرف منهم مثل إسماعيلية الموجودين في جنوب البلاد في اليمن في البهرة، بهرة الهند، هؤلاء يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يحجون بيت الله الحرام، يصومون، يقومون بالأعمال الدينية كما يقوم بها سائر المسلمين. نعم عندهم بعض الاختلاف هنا وهناك وبعض الزيادة والنقيصة وهذا لا يضر. فهم مثلا عندهم أن أصول الدين وأركان الدين سبعة، لأن عندهم سالفة رقم سبعة من الأرقام اللي إلها عناية خاصة. يقول لك السماوات السبع والأراضون السبع والطواف في الحج سبع مرات وما أدري. أيضا عندهم النبي يتلوه سبعة من الأوصياء، كل نبي عندهم آدم إجا وراه سبعة أوصياء، الثامن يجي هذا يرث الوصاية والإمامة وكأنما ينهض نهوضا استثنائيا. من يخالفهم يقول يعتقدون بإمامة الثامن، وهم لا يلتزمون على الظاهر بهذا ولكن يعتقدون أن من بعد السبعة يكون شخصا استثنائيا. ولذلك يعتبرون مثلا محمد ابن إسماعيل الذي جاء بعد النبي وبعد سبعة من الأوصياء والأئمة يعتبرونه شخصا استثنائيا تماما. طيب يختلف عن غيره ممن سبقه وممن يلحقه، وهكذا بعد السابع في دورة أخرى. قد يكون ضمن هذا السياق أيضا يكون قضية أن أركان الدين وأركان الإسلام عندهم سبعة، أولها وأهمها الولاية عندهم. في هذا المعنى هم يتشابهون مع الإمامية، تعظيم شأن الولاية أمر مشترك بين الإمامية وبين الإسماعيلية. لكن عندهم هم فرق، ماذا تعني هذه الولاية؟ يقولون الولاية تجمع الشهادة لله بالوحدانية ولنبينا محمد صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه، ولمحمد بالرسالة والنبوة، ولفاطمة الزهراء سلام الله عليها بالعصمة وأنها من أهل الكساء، وللحسنين بالإمامة، ثم للأئمة من ذرية الحسين وعقبه طبعا إلى الإمام الصادق، ومن الإمام الصادق يذهبون باتجاه إسماعيل. هذه الولاية عندهم. عندهم ركن من الأركان وأصل من الأصول ما يرتبط بالطهارة. عندنا الإمامية وعند سائر المسلمين قضية الطهارة مسألة من المسائل الشرعية الفرعية، ليست أصلا وليست ركنا من الدين، وإنما هي مسألة من المسائل الفقهية. الإسماعيلية يعتبرون الطهارة ركنا من الأركان وأصلا من الأصول حسب ما يذكر عنهم، ويعتبرون الطهارة قسمين: طهارة عامة وهي ما يرتبط بتنظيف البدن، وهل نظافة العامة إزالة الشعر تجميل الإنسان إلى نفسه، غير ذلك إزالة الأذى عن هذا البدن، هي الطهارة العامة يسمونها، والطهارة الخاصة اللي هي معروفة الوضوء والغسل سواء منه الواجب أو المستحب، ويعظمون هذا الجانب بشكل كبير، حاولوا قدر الإمكان ثيابهم وقت الصلاة أن تكون ثياب خاصة، المكان اللي يصلوا عليه غير ذلك يحرصون حرصا كبيرا عليه نظرا لما قيل من ركنية الطهارة عندهم. هذا أمر ثاني. عندهم الباقي الصلاة أيضا، يصلون الصلوات الخمس، وعلى طريقة الإمامية يسبلون ولا يقبضون أيديهم لا يتكتفون حسب التعبير، ويصلون الخمس ويجمعون بين الصلوات، وأيضا يلتزمون بالجماعة مستحبا وواجبا، لكن قيل إنهم بالنسبة إلى صلاة الجمعة لا يقيمونها، وهذا يشابه رأي بعض الإمامية في أن صلاة الجمعة في زمان الغيبة غير واجبة، وبعضهم قال من علماء الإمامية السابقين أنها غير جائزة لعدم حضور الإمام وعدم مباشرته. المنقول عنهم أيضا هم لا يلتزمون بهذا المعنى بوجوب صلاة الجمعة. باقي أفعال الصلاة هي المعتادة عندهم، قضية المستحبات، الصلوات المستحبة النوافل يكثرون من التأكيد عليها ويعطونها ألفاظ قد تقارب ما فوق الاستحباب المؤكد، هذا بالنسبة إلى الصلاة. بالنسبة إلى القرآن، هو هذا القرآن، لا يوجد هناك قرآن آخر، مع إضافة أن للقرآن باطنا وظاهرا، وأن الإمام سواء كان الإمام الماضي أو الإمام الحالي عندهم هو الذي يعلم ببواطن القرآن ويعلم مآلاته ويعلم تأويله أيضا. طيب، في باقي العبادات، الحج يذهبون إلى الحج، ولعل المسلمين يرون يعني حتى هم في ذهابهم في صلواتهم في حجهم شكلهم مميز، يعني يلبسون عادة لباسا خاصا قد يميزهم عن غيرهم من الناس، وهذا إذا فيه شيء حسن فهو لكي يخبر أننا نحن نؤمن كما يؤمن سائر المسلمين بالحج، ونحج إلى بيت الله الحرام، وإن كانوا يلتزمون في قضية التقويم في يوم عرفة، بل في بداية الصيام ويوم العيد بالتقويم الفاطمي عندهم، تقويم هجري فاطمي يعتمد على أساس الحسابات، ولذلك هذا ما يتغير بعد، مثل ما أكو قسم من الآراء موجودة عند قسم من المسلمين سنة وشيعة من أنه الاعتماد على الحسابات الدقيقة في معرفة دخول الشهر ونهايته وغير ذلك، هذا كلام موجود، بعض الإمامية يلتزمون فيه، بعض أتباع مدرسة الخلفاء يلتزمون به، والرأي المشهور عند الإمامية عدم الالتزام به لا في الصيام ولا في الحج، وأنه لا ينبغي الاعتماد على التقاويم والحسابات إلا إذا أفادت علما. عند الإسماعيلية لا، اعتمادهم على هذا اعتماد شبه مطلق، وهم يمارسون عباداتهم بناء عليه، يصومون على حسب أول ذلك التقويم الخاص، ويفطرون أيضا في يوم العيد كذلك عليه. الصوم عندهم نفس الممارسات والأعمال التي هي موجودة عند سائر المسلمين، مع شيء من الاختلاف البسيط في بعض أحكام الصيام. هذه جملة مما يقومون به وما يعملون. وبهذا المعنى هذه الجماعة في هذا الإطار ما داموا يقومون بالتشريعات ويمارسون العبادات، طيب، وعندهم مقدار التأويل ضمن إطار الظاهر، ما يقول أنه أنا علي به تأويل، مثل ذاك اللي يقول المهم أنه المهم على المرأة مو أن تتحجب، بمعنى أنه مثلا تغطي شعرها وتستر ذراعها، وإنما المقصود هو شنو؟ صفاء القلب، وأن يكون عفاف داخلي حتى لو كشفت وجهها. هذا لا، ما مقبول. حتى إذا صار هناك نظر إلى الباطن فلا بد أن يكون ضمن إطار الالتزام بالظاهر. أي فرقة جاءت ضمن هذا الإطار ما في مانع، لا شك ولا ريب أن لهذه العبادات، لهذه الواجبات مقاصد، بواطن، أهداف، أحكام، علل، غايات، هذا عند كل المسلمين. طيب، الشيء اللي ما يمكن قبوله هو أنه إحنا نعتمد على البواطن ونترك الظاهر، نترك الممارسات الخارجية. يقول لك مو المهم أن تصلي، المهم أن تصفي قلبك. لا، يهم أن تصلي، ولو صفيت قلبك بدون ما تصلي لا يقبل منك ولا تدخل الجنة. ما بين العبد وبين دخول النار لا ترك الصلاة. صفي قلبك إن شاء الله بعشرين مشخال، ما تصلي ما إلك موقع أبدا، تحسب هنا مع التعمد من تلك الفئة التي لا يقبل منها صرف ولا عدل. يابا مو المهم الصيام تمتنع عن الأكل والشرب، المهم أن تصوم جوارحك حتى لو تاكل. لا، غلط. يجب عليك أن تلتزم بترك كل المفطرات. غاية الأمر، درجات الصوم مختلفة. طهر لسانك من الغيبة، هي درجة إضافية، لكن لا تأكل. طهر قلبك من الحقد، هذه درجة إضافية في الصيام، لكن لا تشرب. لا بد أن تلتزم بالأحكام الشرعية والظواهر بتمام معنى الكلمة، ثم بعد ذلك لو أخذت بالبواطن وسعيت نحو الغايات والمقاصد فأنت على خير وفي خير. انظروا مثلا إلى سيد الأنبياء محمد، هل هناك أحد يعرف الغايات ويعرف تأويل كل شيء، تأويل كل شيء أفضل منه؟ ما يوجد في اعتقادنا. مع ذلك كان يصف رجليه بالصلاة الظاهرية وبالركوع والسجود حتى تتورم قدماه. في الصلاة المستحبة يقدر النبي يقول أنه أنا أفهم غايات الصلاة وأعرف تأويلها وما شابه ذلك، وانتهى الموضوع. ما يحتاج كل هذا، ليش الصلوات وليش الأعمال وليش، طيب ليش كل هالأشياء؟ الصوم ليش أنا أتعب نفسي من الصباح من الفجر إلى المغرب أصوم؟ أنا أعرف، أنا محقق التقوى أصلا في داخل نفسي، أنا رسول الله محقق أعلى درجات التقوى، ليش أسوي هالأشياء هذه؟ إنما هي للعوام، إنما هي للناس المبتدئين. لا، النبي يصوم مو بس الواجب، وإنما يصوم المستحب حتى ليكاد أن يقال أنه لا يفطر من كثرة ما يصوم. يلتزم بهذه الأمور الشرعية مستحبا وواجبا، ويحققها بكل دقة في قراءته في الصلاة ماذا يقرأ، في ركوعه كيف يخضع، طيب، وفي نفس الوقت يحقق غاياته. أمير المؤمنين عليه السلام الذي قاتل على تأويل القرآن والذي تنتهي إليه كل هذه الفرق، يصل به الأمر إلى أنه في ليلة الهرير في صفين يصف ركبتيه للصلاة لكي يصلي الصلاة المستحبة. يقدر يقول أنه أنا محقق أغراض الصلاة من أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنا منتهي عن الفحشاء والمنكر، ليش أسوي هالأشياء هذه؟ لا، لا بد أن يلتزم به. وفي أشق وأشد وأدق التفاصيل، هذا الإمام الصادق عليه السلام الذي يلتزم به الشيعة في إمامته، ويلتزم بآرائه غير الشيعة في علو قدره وعلمه، مع ذلك يعلم حماد أحد أصحابه الصلاة الوافية، يقول له أنا أريدك تصلي بهذه الكيفية، ويصلي قدامه صلاة متقنة في كل أجزائها وملاحظة كل دقائقها وشروطها، مع كونه عارفا بالتأويل ومع كونه واعيا للغايات والمقاصد والبواطن. إمامنا الحسين عليه السلام إنما خرج من أجل نصر الصلاة ومن أجل إقامة الصلاة، يقول إلى ذلك الرجل يقول لأخيه سلهم أن يمهلونا سواد هذه الليلة حتى نصلي لربنا، الليلة إحنا نريد نصلي هاي الصلاة متألفة من قيام وقعود وركوع وسجود وما شابه ذلك. وعندما يصير الزوال من يوم عاشوراء يقول له أبو الشعثاء الكندي، وأبو الشعثاء واحد ممن مالوا إلى الحسين عليه السلام كما ورد في بعض الروايات، وكان راميا ماهرا، يقول للإمام الحسين عليه السلام وقد نظر إلى السماء قال أبا عبد الله قد حان وقت الصلاة ولا أحب أن أقتل قبل أن أصلي هذه الصلاة معك، أحب أن أغادر هذه الدنيا وقد صليت صلاة، مع أن جاي للشهادة وفي ضمن هذا الإطار، بس يقول لا، هذه الأفعال هذه الأعمال الدين جاء من أجلها وبها يقوم الدين أيضا، فهي وسيلة وغاية في نفس الوقت. فيلتفت الإمام عليه السلام إلى السماء ويقول بلى ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين، هذا أول وقتها. يمدح الإمام أبا الشعثاء لأنه حرص على أول وقت الصلاة، مع أن الوقت معركة والمكان سلاح والحرب قائمة، بس محل مدح لا يشغله عن الصلاة وعن تذكرها حتى قيام الحرب. طيب، فيقول بلى هذا أول وقتها، سلوا القوم حتى نصلي. راحوا قالوا لهم خلونا نصلي، اتركوا رمية سهام، اتركوا القتال، انتوا روحوا صلوا. فأبوا ذلك حتى يوضعهم الإمام الحسين أمام الأمر الواقع، صفروا رجليه إلى الصلاة وأمر أصحابه أن يصلوا خلفه، وقام جماعة من أصحابه الخلص بين يديه لكي يصدوا عنه السهام والنبال. تصور بقلبك هذا المشهد واعرف عظمة الصلاة في أول وقتها. طيب، حسين قدامه سيوف ورماح ونبال قاعدة تجي، مع ذلك خلي صلي أول الوقت وصلاة جماعة أيضا. فلما أقام الصلاة اصطفوا خلفه، وقف سعيد ابن عبد الله الحنفي، هذا الشاب المجاهد شهيد الصلاة المدافع عنها. طيب، وقف بين يدي الحسين، فكان إذا جاء سهم قاصد للحسين ذبه بدرعه إن استطاع، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فببدنه. ما انتهت الصلاة وهي قصيرة وسريعة، يعني ركعتين فقط، والإمام كان عليه السلام يتسرع فيها لأجل أن ينهيها باعتبار الموقف يقتضي ذلك، بس كثرة النبال والسهام التي جاءت جعلت هذا الشهيد ينزف من بدنه ما أن انتهى الإمام من الصلاة إلا وسعيد الحنفي يخر على الأرض من نزف الدم، وهو يقول: أبا عبد الله، أوفيت لك؟ قال: بلى، أنت أمامي في الجنة، بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله عنا السلام، وقل له إننا في الأثر قادمون. وهكذا تهاوى أصحاب الحسين واحدا بعد واحد، برزوا إلى الميدان، دافعوا عن حرم الله ورسوله، دافعوا عن إمام زمانهم، حتى لم يبق مع الحسين أحد، وقف على مصرعهم مناديا بأسمائهم: يا زهير بن القين، ويا برير بن خضير أخي أبا الفاضل بني علي، يا أصحاب الصفا وفرسان الهيجة، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أدعوكم فلا تسمعون، أنيام أنتم أم حالت منيتكم دون إمامكم؟ وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون، ولا عن دعوتي تحتجبون. أويلي قضاءوا حق عليهم دون الخيام، ولا أخلاوا خوات حسين تمضى، لما مات وتفايض منهم الهام، تهاءوا مثل ما هو النجم من خر. أويلي هذا الرمح بفادة تثن، وهذا بيه للنشاب رن، وهذا الخيل صدر رض ضن، وهذا وذاياك بالهندي موذر، ركب غاجة وتعن حسين لقاها بس جثث ومسلبيها، صب الدم وتحسر عليها، وقال: احتسب لله العمر واصبر، أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبوا، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل عمل المؤسسين، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.